السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. فاعلمونا أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى تلك الآيات الكريمات، والتي أراد الله سبحانه وتعالى فيها أن يبين بواعث الكفر. أكرر، أن يبين بواعث الكفر، أي ما الذي حمل أهل الكفر على أن يكفروا بالله رب العالمين. وبواعث الكفر كما قلت لكم موجودة بتمامها وكمالها في هذه السورة الكريمة، حتى يدرك كل ذي عقل لماذا كفر الكافرون. فإذا ما نظرت ستدرك أنهم ما كفروا لأنهم كانوا يدركون أن الرسول كاذب، أو كانوا يعلمون أن الدليل والآية والبينة والمعجزة لا يصلح، وإنما كان ذلك لمصالح شخصية ولأمور أخرى، منها العصبية الجاهلة للآباء والأجداد، منها الخوف على ضياع الملك، منها حب الدنيا والمال، منها حب الهوى. كل هذه أمور حالت بين كثير من الناس وبين الإيمان بالله رب العالمين. من أجل هذا كنا في آخر لقاء التقينا فيه نقف مع تلك الآية، والتي ساقت لنا باعثا من بواعث الكفر، سببا من أسباب الكفر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية كما قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه ذكرت لنا باعثا من بواعث الكفر. هذا الباعث هو كما قلت العصبية العمياء والتقليد الأعمى للآباء والأجداد، وهذا كان من منطق أهل الكفر. كذلك ألفينا آباءنا، كذلك وجدنا آباءنا، هكذا كانوا يقولون، لا يفكرون لا يعقلون، حتى ولو كان آباؤهم كما قال القرآن الكريم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. يعني هفترض أن الأب والجد لا عقل له، متخلف جاهل، وما أكثر هذا، متخلف جاهل، هل يتبع في تخلفه وفي جهله؟ وهل يقلد في تخلفه وفي جهله؟ أم أن الإنسان ينبغي عليه أن يحكم عقله إن كان له عقل، وأن ينظر في الأمور بحيدة كاملة؟ القرآن الكريم في هذه الآية يسوق لنا صورة من هذه الصور. أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي رباه وحباه ودافع عنه كثيرا، والله بعقله كان يعلم أن النبي على حق، ولذلك كان يقف بجواره ويدفع عنه، وظل يدافع عنه حتى كان في فراش موته، حتى كان في فراش موته. ولما كان في فراش موته كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجو له الخير ويريد له الإيمان، خاصة وأنه قد بذل الكثير لأجل النبي ولأجل الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضيع هذا على نفسه، فدخل عليه وهو في فراش موته يقول له: يا عم، كلمة، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي، تنجو بها من النار وتستحق شفاعته. أوشك أن يقولها، ولكن كما قلت عنده رجلان، أحدهما أبو جهل عليه لعنة الله، وعبد الله بن أمية وقد هداه الله ولا نتكلم فيه، كلاهما قال له وكاد أن ينطق بالكلمة: أتريد أن تموت على غير دين آبائك؟ هذه العصبية بقى. فعاد إلى عصبيته وأخبر أنه على دين أبيه أبو عبد المطلب، ورحل عن الدنيا على ذلك، فمات كافرا، فمات كافرا على غير طبعا ما يقوله الشيعة، فالشيعة يقطعون له بالإسلام وما إلى هذا، وهم قوم خرف كما تعلمون، ولهم الأباطيل لا حصر لها، ولكن الحق الذي ندين به ونعلمه أنه كما جاء في البخاري ومسلم رحل على دين أبيه، أي رحل على كفر، رحل على كفر. فحالت العصبية الجاهلة بينه وبين الإيمان. النبي حزن لهذا وكان يتمنى له الهداية، فنزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في نفس الرواية في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ونهي النبي عن هذا. قلت لكم في آخر لقاء التقينا فيه: عندنا الآن أمران ينبغي أن نقف معهما. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه الإيمان وهو في فراش الموت، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى والإسلام في هذه اللحظة قمة التوبة، يعني يتوب من الكفر خلاص، وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فمعلوم أن التوبة عند الموت لا تقبل ولا تصح، فكيف هنا وأبو طالب على فراش الموت يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوبة وإلى الإسلام، فهل هذا صح؟ وكيف نوفق بين الآية وبين الحديث؟ هذا هو الكلام. ولذلك أنا قلت لكم ينبغي دائما أن نلقي بالا لمثل هذه الأمور، لأنها إن مرت علينا فهي لا تمر على أعداء الإسلام أبدا، لا يتركون شاردة ولا وردة. ولذلك لقلت لكم إن أعداء الإسلام قد بذلوا جهدا في إثبات التناقض بين آيات القرآن وآيات القرآن، وبين الأحاديث والأحاديث، وبين القرآن والسنة، بذلوا جهدا طويلا في هذا حتى يثبتوا أن القرآن فيه متناقضات، وأن السنة فيها متناقضات، وأن هناك تناقضا بين القرآن وبين السنة. واستغلوا مثل هذه الأمور، إن يقول لك القرآن يا أخي قال ما فيش توبة عند الموت خلاص، طيب أبو طالب الآن في فراش الموت والنبي يدعوه إلى التوبة وإلى الإسلام، كيف توفق بين الآية وبين الحديث؟ يقول علماؤنا ولما تقرأ ما قاله ابن حجر في فتح الباري وتقرأ ما قاله الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، والإمام مسلم كان ذكيا جدا في عنولته لهذا الحديث، في عنولته لهذا الحديث راح عامل عنوان كده في كتاب الإيمان: صحة إيمان من كان في فراش الموت، صحة إيمان من كان في فراش الموت. إزاي؟ قال خد بالك، الذي يكون في فراش الموت واحد من اثنين: رجل انقطع أمله واستغلق عقله، خلاص واستغلق عقله، فهو لا يستقبل ما يسمع ولا يدرك ما يقول، خلاص ميت ميت بمعنى أصح، يعني ميت الميت. وهناك رجل يعي ما يقول ويعي ما يسمع، خلاص، وقد يكون عنده أمل أن يبرأ من مرضه، فليس كل مريض قد أسلم نفسه للموت، وكل واحد بينام مريض يقول لك خلاص أنا ميت، مش كل واحد بينام على فراش المرض يعتبر نفسه ميتا. فخلاص في إنسان حاله خلاص ميت، حاله ميت، أصبح فعلا يعني تحت الطلب كما يقولون، خلاص حاله ميت، المسألة بالنسبة له خلاص بلغت الحلقوم، فانقطع الأمل، فليس أمامه إلا التوبة. وفي إنسان عنده أمل لسه، مش العملية مش خلصانة خالص، عشان يقول أنا رايح رايح. ومن هنا قال الآية تنص على الصورة الأولى اللي هي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد، شوف الكلمة، حضر أحدهم الموت، مش المرض دخل، حضر أحدهم الموت، خلاص عاين الموت بعينه وأدرك أنه ميت لا محال، هذا لا تصح له توبة ولا يصح له إسلام. لماذا؟ لأنه لا طريق له إلا هذا. أما من كان قلبه يدرك ولو نطق بلسانه لانعقد اللسان مع القلب وعنده أمل، من لسه خلاص المسألة ما خلصتش خلاص وخلاص عاين الموت، فهذا لا بأس إن تاب، لا بأس إن آمل. وهكذا كان حال أبي طالب حينما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما يقول علماء الحديث تلك صورتان ينبغي أن تفهم الفرق بينهما، خلاص أدي واحدة. الثانية، هذا الحديث كما قلت ذكر أن هذه القصة كانت سببا في نزول آيتين، مش كده؟ الآية الأولانية: إنك لا تهدي من أحبب، لأن النبي حزن وكان يتمنى هدايته، فأخبره الله سبحانه وتعالى أن الهداية لا تأتي تبعا لحب المرء، لا، إنما هذا أمر يعني يكون موقوفا على صاحبه وعلى مشيئة الله، وليس تابعا لحب ولا لحبك، قد يكون أبي قد يكون أخي. سيدنا نوح كان يتمنى لولده ابنه أن يؤمن، ولكن هذه يعني ليست في يده. سيدنا إبراهيم كان يتمنى لأبيه أن يؤمن، ولكن هذه ليست بيدي، هذه المسألة لا تكون بالتمني ولا بالحب. إنك لا تهدي من أحباب، وهي هداية التوفيق، النبي هدى هداية النصح والدلالة والإرشاد، وأما التوفيق فالله سبحانه وتعالى لا يوفق إلا من أحب الهداية، أما من كرهها ولم يردها فالله لا يوفقه حتى وإن أحببت له ذلك، حتى وإن أحببت له ذلك، هذا شيء محسوم. فنزلت هذه الآية، طيب ده شيء منطقي، الآية اللي معانا دي آية مكية والقصة مكية ولا إشكال في هذا. لكن المشكلة جاءت في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن له ما لم أنهى عن هذا. فنزلت، شوف الكلام، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. تبقى عندك هنا مشكلة، مشكلة ليه؟ القصة دي كانت في نهايات المرحلة المكية، وفاة أبي طالب، وكان النبي لسه فين؟ في مكة، مش كده؟ الآية التي قالوا إنها نزلت أيضا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، هتجدها في سورة التوبة، وسورة التوبة سورة مدنية، مدني، خلاص صورة مدني. والآية دي على وجه التحديد ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الراجح أنها نزلت في عمرة القضاء، في عمرة القضاء. تعرفين لما راح النبي يعمل عمرة الحديبية فمنع، خلاص مش هتخش مكة، فأمرم اتفاقا مع أهل مكة أن يعود العام ده ويأتي العام المقبل اللي يسموه عمرة القضاء، اللي هو عقد بقى العمر اللي راحت عليه دي، خلاص. وفعلا ذهب النبي في العام الذي بعده ومعه المسلمون. فتأتي رواية صحيحة عند الحاكم في مستدركه، عبد الله بن مسعود يقول لما كنا في عمرة القضاء، وشوف بقى دي فين، في المدينة، لما كنا في عمرة القضاء وذهبنا إلى مكة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فجلس عنده وجلسنا، ثم أخذ يناجيه ما شاء الله، بيتكلم معه اللي في القبر، وكان يعني من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا خاطب أهل القبور سمعوه، مش ويف على مش ويف على القليب بتاع المشركين في يوم بدر، مش كده، وقعد ينادي يا فلان يا ابن فلان، ما فيش بقى زي ما بيعمل جهل يا فلان يا ابن فلان، بقول لك اصل بتنادى بامه، ليه يا ابن العتبة الرجالة ولا ايه اللي بتنادى بامه؟ مين اللي قال لك ان بتنادى بامه؟ جبت امه دي منين يا اخوي؟ جبت امه دي منين؟ خلاص. لذلك انت عندك الحديث الطويل عند احمد وابي داود وهو على شرط الصحيحين، هتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم حتى عن الملائكة ينادوا على الميت يقولون لمن هذه النفس الطيبة، فيقولون هي لفلان ابن فلان، ما فيش ابن فلان يا اخوي، يقول لك اصل امه معروفة لكن ابوه ممكن ما يطلعش ابوه، الكلام اللي انت عملت السيارة يا راجل، افضل الكلام ده بقى. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم القليب في بدر ونادى يا فلان يا ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وذلك الصحابة سألوه يا ابتداء أموت بتناديهم، والله قال والله إنهم لأسمع لي منكم، لأسمع لي منكم، خلاص. ولذلك الإنسان لما بيموت حواسه بتبقى أشد من حواس الحي، تعرف هذا؟ تعرف هذا؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ حديد. شوف الحواس بتبقى أشد من حواسه في الحياة، ولذلك يدرك ما لا يدركه الحي. هنشوف بقى عذاب القبر عليه، بتفتح القبر انت شايف حاجة؟ بتشوف حاجة؟ هو شايف بقى وسامع بقى، ليه؟ له من الحواس ما ليس لك. فهو النبي بيخبر انهم اسمع له من الصحابة اللي واقفين جنبه دول، فدي خاصية اعطاها الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص. فعبد الله بن مسعود بيقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند هذا القبر وناجاه ما شاء الله له ان يناجيه، بيتكلم خلاص، ثم بكى، يقول حتى بكينا، ثم بكى حتى بكينا. واحنا قلنا لا بأس، ما فيش مانع انك انت تعيط تبكي، يعني مفيش مشكلة، المشكلة اللي يطلع من لسانك بقى، يبكي يبكي. لذلك النبي قال إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين ولكن يعذبه بهذا، وأمسك عليه لسانه. يا جمل بقى ويا سبع واللي ميت صغير واللي كانت ميت نفسك في المحتي ونفسك في المفتقة والكلام اللي ملوش لازمة ده، خلاص. لكن بكى بكى، وهو بكى على ولدي إبراهيم، قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن وإن لفراقك لمحزنون يا إبراهيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي كده. فيقول ابن مسعود فبكى وبكينا، بكى الصحابة لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم أتعرفون قبر من هذا؟ إنه قبر أمي آمنة، إنه قبر أمي، وقد استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، وأنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. تلاقي نفسك الله، هي الآية دي مدنية هي ونزلت في هذه الواقعة، ولا نزلت في شأن أبي طالب؟ هذا هو التعارض بقى وطلاق اللي قالوا عليه بقى، توفق بينهم ازاي؟ خلاص قال أهل العلم يا أخي قصة أبي طالب افهم ايه اللي حصل فيها. النبي قال لأستغفرن له ما لم أنهى، لما جت حدثت وفضل يستغفر وتركه ربه، لما جت حدثت الواقعة الثانية اللي أنا بقولك عليها دي، بعد ما هاجر إلى المدينة نزلت الآية لتشمل أمه ولتشمل ولتشمل إيه؟ أبي طالب. هذه المعنى، نزلت تشمل أمه وتشمل أبي طالب. أترك المسلمون فترة يستغفرون لأهل الكفر حتى نزلت هذه الآية فنهتهم عن ذلك. تبقى نفعت، تنفع انها تكون نزلت في ابي طالب؟ طبعا لانها نزلت نهيا عاما عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا لقربة، ومنهم ابو طالب، ومنهم ابو طالب، هكذا قال اهل العلم. اذا الايه نزلت انك لا تهدي من احببت، يبقى قضيه الهدايه مش تبعا للايه؟ للحب. مش كون حتى والنبي، حتى ولو النبي أحب هداية امرئ لا يهتدى بأن النبي أحب هدايته، إنما المسألة موقوفة عليه هو، هو نفسه بقى يحب الهداية أو لا يحبها. مش كون أنا لا أحبها له، هو يحب الهداية أو لا يحبها. إن أحبها وفقه الله، وإن بغضها حرمه الله. خلاص كده. ولذلك قال ولكن الله يهدي ايه من يشاء. ولذلك لو قلت لك يهدي من يشاء دي برضو اللي جم قعدوا يستغلوها، يهدي من يشاء الله. طب يبقى اللي ما اهتداش ربنا ظلم، ما دام هي المساله المشيئه شاء ان يهديك وشاء ان يهديني وشاء اللي يضل الثاني، يبقى ربنا ظلم. يا عم نقول له تعالى، احنا قلنا ان دي اسمها النصوص اللي ايه النصوص اللي ايه العامه. إذا أردت أن تفهم عمومها ينبغي أن تبحث هل لها من مخصص أم لا. فشو بقى ولكن الله يهدي من يشاء، من اللي ربنا شاء يهديهم؟ المؤمنين والمتقين واللي حبوا الهداية، مش كده؟ اللي حبوها. ويزيد الله الذين اهتدوا ايه هدى. وشاء أن يضل مين؟ الظالمين والكافرين والفاسقين، كل اللي كرهوا الهداية. فما كان هذا ظلما من الله لهم، فما كان هذا ظلما من الله له. وزي شوف يختم الآية وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو أعلم بالذين أحبوا الهداية وأرادوها، فلما أحبوها وأرادوها وفقهم إليها، والآخرون لما بغضوها وكرهوها باعد بينهم وبينها. خلاص. يبقى دي باعث من بواعث الكفر اللي هو اسمه باعث الإباء، اللي إيه؟ العصبية والتقليد الأعمى. انتقلت بنا الآيات إلى باعث آخر بقى. اسمع وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذه باعث ثاني يا عم. خلاص. يبقى في باعث اهو بتاع أبو طالب ده، العصبية والتقليد الأعمى. لا ده في باعث ثاني على الكفر، احنا مش عايزين نؤمن معاك. ليه؟ ايه السبب؟ اسمع بقى، مش عشان هو على باطل او هو كذاب، وإلا لما قالوا له إن اتبع ليه الهدى معك، يبقى هم عارفين إن هو جايب ليه. يا سلام، هم فاهمين القصة صح. إحنا عارفين إنك مهتدي وعلى هدى، ده صحيح، ده صحيح، بس مش هنقدر نمشي وراك، مش هنقدر نمشي وراك. ليه؟ دنيتنا هتبوظ، دنيتنا هتبوظ، نتخطف من أرضنا. ألا ألا إيه الحكاية دي بقى؟ والآية دي والله شوف يا أخي، سبحان الله، الشيء بالشيء يذكر. ذكرتني بواحد مغفل كنت معاه أول امبارح، وبتربطنا به ناسب. وكلمة مغفل ده تعبير علمي، مش تبقى فاهم يعني مغفل يعني ايه؟ يعني صب غفلة، ما عندوش فهم ولا إدراك ولا وعي، واحد مغفل. فأنا ما كنتش متخيل إن صاحبنا ده هيروح ينتخب شفيق، ولا في نظري كل واحد راح انتخب شفيق عايز له بس اوضح انا ما بيهمنيش خلاص كده على طول. وهقول ده على الهواء النهارده، كل واحد راح انتخب شفيق ده محتاج يروح مستشفى امراض عقليه ونفسيه، ده مش ممكن يكون بني ادم طبيعي ابدا. ففلان ده انا كنت بحترم عقليته، فقالوا ده راح انتخب شفيق، فخلاص صرت من عندي على طول والله. كما اقول لك وماشي كده في قابلته، يا ابني حد يروح انتخب شفيق؟ يا ابني بالعقل كده، لو انت بلاش عندك ذره عقل وعندك ذره الدين، لان انا بعتقد كل من ذهب فانتخبه لا دين له. لان لما يطلع واحد يقول لي انا لا عايز دوله دينيه ولا اسلاميه وبعدين اروح اديله صوته، يبقى انا فعلا باخد الاسلام، لا عايز لا دين ولا اسلام. واحد طالع بيقول كده اروح اتخبه الا اذا كنت انا فعلا لا اسلام لي ولا دين لي. فانا بقول له حد يروح يتخب واحد يعني ده جابوه ودخل عليه جهال السادات خلاص. والله اول ما جابوه في المؤتمر كده دخل عليه جهال السادات، اول ما دخلت قلت الحمد لله الزباله اجتمعت، الزبالات كلها ما زال الزبالات دي ازبل خلق الله، يعني هي التي خربت هذا البلد وضيعته في عز زوجها وضيعت زوجها، ومعروف حربها على الاسلام، يعني هي اللي عملت قليل الاحوال الشخصيه ونكلت بالدكتور موسى شاهين لاشين واخد بالك الله يرحمه بهدلته عشان قليل الاحوال الشخصيه بتاعتها خلاص. هي اللي اما وقفت تدرس في الجامعه ودخلت عليها طالبه منتقبه قالت لها بره اقلع الوساخه دي، وبعدين تعالي ما بحبش الوساخه دي في الجامعه السافله دي، داخله من الباب بتقول له كده اول ما دخل قال لها ده شرف ليا. طبعا شرف ليك، زباله اتلمت على زباله وساخه اتحطت على وساخه، دي حقيقي. فجاء بتقول له بملء فيها على الهوا كده شاب البهايم اللي بيسمعه ده، وراحوا انتخبوه بعد كده، والله البهايم ارقى منهم واعلى. واحد بتقول له ايه بقى؟ انا جاي انتخبك عشان انت عايز دوله مدنيه لا عايزها لا دينيه ولا اسلاميه. تسمع الكلام ده تقول في بعد كده مسلم عنده ذره اسلام ولا عقل يروح يرشح بني ادم زي ده؟ وما يستاهلش كلمه بني ادم والله. يروح يرشحه؟ واحد طلع تقول له كده وهو ده شعاره لا دين ولا اسلام. فتحس، فانا بسال التعبان ده المغفل اللي بقول لكم عليه ده، يقول لي ما اصل احنا الدنيا خربانه واحنا عايزين يصلح واحد يصلح لنا دنيتنا، يبقى هم اهم حاجه عندهم ايه؟ يا عم ده لو خرب لو راحت الدنيا كلها، ومن الذي قال لك انه حينما ياتي مغفل لا يحكم الاسلام هيصلح لك الدنيا؟ مين الغبي اللي قال لك ده؟ يا ساده الدنيا لا تصلح الا بدين، بدين. فاللي يجي يقول لك انا هصلح لك الدنيا بس انا مش عايز دين كذاب اشر، كذاب اشر. والايات اللي جايه معانا دي خير دليل على اللي بقوله لك ده، بيقول لك اللي يقول لك انا هصلح لك دنيتك من غير اسلام كذاب اشر، عنده جهل مطبق. فانت بتدور على الدنيا وبتضحي بالدين، ومين اللي قال لك يا مغفل ان اللي قال لك مش هعمل لك دين هيصلح لك دنيا؟ مين اللي قال لك ده؟ مين اللي قال لك؟ مين اللي استغفلك وضحك عليك بده؟ بده خلاص. فهو نفس كلام اهل الكفر هو بالظبط بالظبط خلاص. قالوا ايه بقى؟ قالوا انت جاي لنا بدين. جاي لنا بدين، نفس الكلام اللي بيسمعه دلوقتي. قال لك هيجي مرسي هيقول لك دين. ده احنا العالم كله هيتقلب علينا، امريكا مش هتسيبنا ومش عارفين مش هتسيبنا، والدعم اللي بيجي مش هيجي، والسياحه هتتضرب، واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي. نفس منطق اهل الكفر، والله كفر في كفر. ادي الكلام اهو. وقالوا ان اتبع الهدى معك اربش وراك والاسلام. ستتكالب علينا الامم، يلا لا هنلاقي ناكل وهنضيع. نفس المنطق، مش ده المنطق ده بالظبط؟ وشوف شاء ربك. والله انا قلت النهارده كنت قاعد بصيت للايه كده، والله قلت سبحان الله. شوف ربنا اراد ان انا اتكلم على الايه دي امتى، شوف ربنا اراد ان انا اتكلم على الايه دي، شوف دورها جه امتى، سبحان الله. في ونحن في مجتمع نستمع فيه الى هذا المنطق الكافر، وبقولها بملي فيه الى هذا المنطق الكافر، يطلع حمار
يقول لك عجلات بقى اسلاميه مش هيسيبونا يا حمار. اليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه. لكن دي ناس اتعدم في قلوبهم الدين خلاص. 30 سنة بيحكمنا حمار، ضيع الدين عند الناس، وبقت المسألة كلها أمريكا. مفيش ربنا، مفيش عند دول ربنا خلاص خلاص. فخلاص 30 سنة عايشين حمير، النهاردة عايزه بايه غير انه هيتقلب بيبقى جحش؟ خلاص هي ما تبقاش الا كده يا راجل. ايه ده منطق اهل الكفر بالضبط بسمعه اليوم؟ اسمع، وقالوا ان اتبع الهدى معك. عارفين ده هو ده زي ما هم عارفين ان ده اشتبه لك، والله اللي اشتبه حلو عارفينه والله، بس مش هنخلص مش هننجو يا ابني. ما انت زي اهل الكفر بالظبط. نتخطف من ارضنا، لو وشينا لك وامرنا هنضرب في مقتلين، مقتل الامن ومقتل الرزق. نفسي والله بالكربون اهو اللي بيتقال دلوقتي، بالكربون اهو. يقول لك بس هتحكمونا بالاسلام؟ الحمد لله، هنفتقر وستتداعى علينا الامم. بالظبط تسمع ابو جهل وابو لهب بيكلموا بالظبط. تقريبا اللي هو بيقول الكلام ده هو ابو جهل وابو لهب والناس الكفره دي بالظبط كده. وده الكلام النسائي في سننه الكبرى بيذكر ان الحارث بن عامر وهو من سادات قريش قال النبي قال له هذا الكلام. قال له لفظك اعلم انك على حق، على هذا هو انا عارف ان صار حق، ولكن ان اتبعناك تخطفنا من ارضنا. متخطف من ارضنا يعني ايه بقى؟ قال خد بالك بقى. فسرها اهل العلم بشيئين وكلاهما وارد، يعني الاثنين معايا، مش اخترت واحد وقع الثاني، لا ده تعدد على سبيل التنوع وليس على سبيل التضاد. تتخطف من ارضنا خلاص، يبقى رقم واحد سيقاطعنا العالم، مش هنلاقي لا ناكل ولا نشرب. ثم يحاربنا العالم فقد خالفناهم في الدين والعقيده. ما هو زي ما يطلع اي دوله تقول لك هطبق اسلام تلاقي الكل هاجم خلاص، ومفيش مسلمين يقفوا جنب مسلمين، كله بيكش خلاص. يبقى نتخطف من ارضنا هنقتل ونؤصل وخلص ضعنا. نفس الكلام والله نفس المنطق. يقول لك بس في اسلام خلاص هيعملوا لنا حصار اقتصادي مش هنلاقي ناكل، وبعدين بقى يدبروا لنا بقى ويخلصوا علينا وخلصت. الحسابات دي حسابات الناس اللي مفيش ربنا في بالهم، مفيش ربنا في بالهم. لكن لو في ربنا مش هيبقى هو ده المنطق بقى. خد بالك بقى القرآن هيرد يقول ايه. يبقى وقال ان اتبع الهدى معك، ها متخطف من ايه؟ من ارضنا. اسمع يا عم، ربنا قال لهم ايه بقى؟ اولم نمكن لهم حرما امنا يجب اليه ثمرات كل شيء ولكن اكثرهم لا يعلمون. نعم رزقا من لدنا. نعم ايه الرد القراني ده بقى؟ وما اروعه. طب قول اراد رد بسيط جدا، رد بسيط جدا. اراد ان يقول لهم انا ضمنت لكم الرزق والامن، صح؟ مش هو لما جه منا على قريش قال الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الرزق والامن ده بقول لهم بايه؟ بسبب ايه؟ حرفه منهم؟ قال لا، ده فضل الله عليهم حينما جعلهم اهل الحرم. فلما كانوا اهل الحرم ضمن لهم الرزق، كل الناس بتجيلهم من كل صوب وايه؟ وحدث، من كل صوب وحدث. فمكة سوق تجارة عالمي لكل الناس، ولذلك حتى دلوقتي بتروح تلاقيها من كل أطياف الأرض، ويساق إليها الرزق من كل أقطاب الأرض. خلاص يبقى دي واحد من كل أقطاب الأرض. ولذلك شوف ربنا قال يجبى إليه، خلاص يجبى، يجلب إليه، يجبى إليه ثمرات كل شيء. التعريف قالوا ثمرات كل شيء يعني ايه؟ البعض خدها بلفظها كده الثمرات الثمر يعني، ولذلك قالوا مكة البلد الوحيد اللي تبقى فيه كل ألوان الفاكهة طول السنة، ما فيش حاجة اسمها صيف وشتاء، صيف وشتاء كل اللي جاي بيجيبه يتاجر كله فيها، ما تلاقيش حاجة مش موجودة. والبعض قال ثمرات كل شيء، فثمرة الشيء أنفعه وأعلاه. وده ليه؟ قال لأن التجار لما بيجوا بيجيبوا أجود بضائعهم، ولذلك عايز تشتري الحاجة الجيدة بتروح تجيبها منين؟ من هناك يا حبيبي، خلاص؟ فيجبى إليها ثمرات كل شيء. أحلى شيء وأنظف شيء ليه هناك؟ ده بيه بحرفة منهم يعني؟ ده بفضل الله، عشان الحرم، عشان الحرم، عشان ايه؟ الحرم. وفي نفس الوقت أمنهم الناس جميعا، ما يقدرش واحد في أي حتة في بقاع الأرض يعتدي على قرشه. ليه؟ اللي كل الناس ليها مصالح فين؟ في مكة، فما يقدرش يجي جنب واحد من أهل مكة عشان يأمن مصلحته هو. فضمنوا الرزق وضمنوا الايه؟ الأمن. دي رسالة ليهم من الله. اسمع بقى، أولم نمكن، من اللي مكن؟ لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كأن الله يقول لهم أنا كفلت لكم الرزق والأمانة وأنتم كفرة، ألا أضمن لكم الرزق والأمانة إن آمنتم. يا أخي أمنتكم وأنتوا أهل كفر، ورزقتكم وأنتوا أهل كفر، لما تبقوا أهل إيمان هتخلى عنكم؟ تمسأل المغفلين دول لهم في عهد حسني، يقول لك والله والله كنا شايفين خير برضه. يا عم طيب كنت شايف خير في عهد طاغية بيحارب دين الله، أمال لما يجي لك مؤمن بينصر دين الله؟ هذا العقل بقى يا عم، هذا العقل بقى، تتوقع بقى إيه، خراب ولا إكرام من الله؟ أنت متوقع حاسبها إزاي؟ هو أنت بتقلبها مع الله؟ يا أخي إذا كان ربنا كرمكم وحسني بيحكمكم مش هيكرمكم، ومرسي بيحكمكم، يا عالم فوقه بقى، يا عالم فوقه بقى، فوقه بقى. ولذلك ابن كثير حاططها يافطه كده، قال الذي رزق وأمن مع الكفر ألا يرزق ويؤمن مع الإيمان. يا أخي أنهي منطق ده؟ أنهي منطق ده؟ دي رسالة إيه؟ دي رسالة إيه؟ فما تعملوهاش حجة، إحنا لو آمنا يجرالنا ويحصلنا، يا راجل ده العكس هو صحيح. ده إذا كان قد أمنك وأنت كافر ألا يؤمنك وأنت مؤمن؟ إذا كان قد رزقك وأنت كافر ألا يرزقك وأنت مؤمن؟ سبحان الله، من الذي يقول هذا؟ ولذلك قال شوف تقعد بقى تحسب الرزق وهيضيع ومش عارف ايه، ده رب اللي قال لما جه قال المشركين دول ما يخشوش مكه، ده قال المسلمين احد يحسبوها الله. طب السياحه اتضربت مش كده؟ ما ده نفس المنطق، نفس المنطق. تيجي تقول له مش هندق المواد وعيري وبتاع، بس مش هنلاقي ناكل، والبهايم بتوع الساعه طالعه بيرم ظاهره، عايزين العريالين والتلفاليل عشان السياحه والبلد، واللي واللي ده رزقنا في السياحه. طب لما جه ربنا قال انما المشركون ناجس، ها، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مش خشوش ثاني ابدا. الله، ده هم اللي بيجيبوا التجاره، وهم اللي بيجيبوا اللبس، وهم اللي بيجيبوا مش عارف ايه، السياحه اتضربت. قال وإن خفتم عيلة، يا سلام، فإيه؟ فسوف يغنيكم الله من فضله. بقت أغنى بلد السعودية، أغنى بلد يعني، ولا تاج الراحة إن شاء الله معانه راحة، كفاية البترول اللي ربنا مطلعه لهم من بطن الأرض، ده رزق ربنا، ده رزق ربنا. شوف فسوف يغنيكم الله إيه؟ فضله. يبقى لازم تدخل في حساباتك يا ابن الله، الناس دي واقع من حساباتها ربنا خالص، واقع من حساباتهم ناس والعياذ بالله، لا دين ولا عقل ولا اي حاجة، بيتكلموا بمنطق اهل الكفر بالضبط. ايه ده هيمنع الميوات؟ اتضربت السياح يا عم، وان خفتم عيلات، مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ مين اللي قالك انك مش هنلاقي ناكل؟ مين اللي قالك ان السياحة هي اللي بترزقنا؟ ولذلك ربنا قال ايه بقى؟ رزقا ايه؟ من لدنا. يبقى السياحة هي اللي بترزقك، وانا مش عارف مين هو اللي بيرزقك. اللي بيرزقك مين؟ من لدنا. فحينما تمنع شيئا حرمه الله يخلف الله عليك اضعافا بالحلال. فجاه تلاقي بترول ضرب في الارض، فجاه تلاقي مش عارف منجب ذهب اتفتح، فجاه تلاقي كل ده مش في حسابات المغفلين. ما هم 30 سنه عايشين بهايم احمر عمال يستخف بعقلهم، شربهم الحمريه لا دين ولا ربنا، طالعين بيتكلموا بنفس المنطق البالي ماشيين فيه. كتير بهايم ماشيين كده، بهايم ماشيين كده بيتكلموا بنفس هذا المنطق، ان لو خليناها دين هنروح في داهيه. بقى انت لما تخليها دين هتروح في داهيه؟ يعني لما كانت كفر كانت حلوه؟ اي منطق ده؟ اي منطق ده؟ فشوف الرساله دي. يا سلام عليك، سلام على ابن كثير ده يا اخي، يا سلام يا سلام. حافظ العباره دي، ان يقول رساله من الله كده اللي رزقهم وامنهم مع الكفر، مش يرزقهم ويامنهم مع الايمان. يعني انهي منطق ده؟ انهي منطق ده؟ يبقى شوف، اولم نمكن لهم ايه؟ شوف نمكن دي نون العظمه دي، نمكن لهم ايه؟ حرم الآمنة اللي بهم اكرموا بالحرم مع كفرهم. فبالك بقى مع اعمالهم. واللي قالوا القران ده حصل النهارده، ان النهارده السعوديه لما جمعت ايمانا مع الحرم ايه اللي حاصل؟ اهو ده اللي قاله ربنا بقى والله. ايه اللي حاصل؟ من اغلى دول العالم يا عم، من اغلى دول العالم، ما تخربش بيتهم ولا حاجه، من اغلى دول العالم، ما بيخشش عندهم كافر ولا عندهم ساعه ميوهات ولا بتاعات، وربنا الحمد لله بيديهم من فوق ومن تحتيهم. هي كده. يبقى يجبى اليه ثمرات ايه؟ كل شيء رزقا من ايه؟ من لدنا. شوف نون العظمه دي، يا سلام يا سلام. يبقى الرزق ده بتاع مين؟ مش بتاع السياحه يا اخويا. الاقي والله زمان كده، من كام سنه ايام ما كان المدحوس ده بيحكم، لقيت ابني داخل بيقول لي يا بابا اذاكر الموضوع الدرس ده ولا ما اذاكروش؟ درس ايه يا ابني؟ لقيت حاطط له درس في المطالعه ده بالقراءه، يعني بيكلموه عن السياحه وفوائد السياحه. تقرا الدرس تحس ان السياحه هي اللي بتاكلك وهي اللي بتشربك وهي اللي بترزقك وهي كل حاجه. طبعا الواد بيتعلم معايا، يعني بعلمه غير كده خالص، بيتعلم من الرزق ده بتاع ربنا. فجاه لقى السياحه هي كل حاجه اللي بترزقه. فراغ بيقول لي اذاكر ولا ما اذاكروش؟ طب تقول له ايه ده؟ تعمل ايه بقى؟ تعمل لو بايدي كنت خدت الكتاب حطيته على البوتاجاز. قلت له بص يا ابني ده عامل زي الاكله الحمضانه، كلها وترشها في الامتحان وانساها وانساها. اه والله قلت كده، كلها وترشها في الامتحان وانساها. ما هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ يا عم ده كانوا عاملين في، بداوا يعملوا في كتب المطالعه برضه دروس عن الحزب الوطني، حزب الوثني ده اللي كان شغال، الوثني اللي كان بيسبح بحمد حسني من دون الله، وفوائد الحزب واصلاحات الحزب، واللي كلهم في الاخر طلعوا شويه نصابين وحراميه. فالرزق ده بتاع ربنا يا ابني، رزقا من ايه؟ من لدنا. شوف الايه ختمه، ولكن اكثرهم ايه؟ لا يعلمون. اخبياء جهله، ما بيفهموش زي ما بيفهموش دلوقتي، مش عارفين. اللي اذا كان منطقهم بيقول الكفر بيحقق رخاء، يبقى من باب اولى. ها الايمان اولى يا عم. يبقى اللي رزقك وانت كافر مش عايزك وانت مؤمن، اللي يأملك وانت كافر مش هيأملك وانت مؤمن. لكن اكثرهم مفيش، محدش عارف الكلام ده، ولكن اكثرهم ايه؟ لا يعلمون. خلاص تعالى بقى، وربنا موضح لك القضيه قوي بقى، بل بالعكس، ان الامن والرزق لا يزولان بالايمان، ده حقيقي، وانما يزولان بالكفر. مش لما تبقى اسلاميه هتخرب، لا ده هي لو ما بقتش اسلاميه هتخرب ان شاء الله، ولا بقولها لك بملي فيه والله، والله لو ما بقت اسلاميه هتخرب باذن الله. ده الحق ان اردنا حق، مش يقول لك بتبقى اسلاميه هنروح في داهيه، لا ده لو ما بقتش هو اللي هنروح في داهيه. ليه؟ لان انت خايف من حرب الناس لو 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 بقيت باسلام. طب ما انت لو ما بقتش باسلام دخلت في حرب مع الله، ايهما اشد؟ طيب لما تكون الناس حرب عليك والله معك، الله يحميك وينصرك، لكن لو الناس كلها معك والله عليك. عشان كده راح جاي بقى الكمالة الإضاحية اللي لازم تاخد بالك منه، ان مش الإيمان هو اللي بيضيع ونتخطف زي ما قالوا، لا ده الكفر هو اللي هيوديكوا في داهية. ليه؟ لأن الله رزقكم مع الكفر إلى أن جاءكم رسول، فإذا جاءكم رسول وكان هناك إصرار على الكفر يبقى إن شاء الله لرزق ويمان. فجاء قول الله تعالى: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. مش كده؟ يا سلام، تعالى بقى ماذا أراد الله أن يقول بهذه الآية؟ ما قلت لك كده، أراد أن يقول يا سلام كم في اللغة العربية دي للتكثير، زي ما أقول لك كم مرة حذرتك، كأني بقول لك إيه، كأني بقول لك إيه، حذرتك كثيرا. وكم من قرية يعني قرى كثيرة جدا، لو الناس دي عندها عقل وبتفهم كانوا أهل حضارة. ما أنا بقول وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أنا قلت عايزك أهلك يعني جبتها كده وخلاص، وكم من قرية وخلاص. وكم أهلكنا من قرية، نسيت أهلكنا يعني، طب يا عم خلاص بالراحة بالزقوس. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك إيه مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ويبقى لنا وقفات هنا، كم زي ما قلنا كم دي للتكثير، يعني قرى كثيرة جدا كان مالها، كانت يا عم تنعم بالرزق وتنعم بالأمان، والأمثلة في التاريخ كتير. ويمكن أنت النهاردة صلاة المغرب الشيخ إسلام ها كان بيكلمك بقى على قوم عاد تبنون مصانع لعلكم إيه تخلدون وتلحتون من الجبال بيوتا. أما ليه ناس عندها حضارة وقوة ومال وكله وأمن وأمان، اللي ضمن لهم الأمن والأمان والرزق والكفر برضه ولا إيه؟ هو البعد عن الدين برضه ولا إيه؟ ده بالعكس، طب ما كانوا في أمن وأمان أهو، مش اللي ضيعهم اللي إن هم أمنوا، ده اللي ضيعهم إن هم ما أمنوش. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذه الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ادي الرزق يا عم، يبقى دي هم وادي رزق. ايه اللي حصل؟ فكفرت بانعم الله، يبقى دخلوا في حرب مع مين؟ مع الله. يبقى قابلني بقى، يبقى قابلني بقى، هالشفيع فاكر شفيع اصلح، هو اعلى الحرب على الله، يبقى قابلني اهبل، يبقى قابلني. فأذاقها الله، يبقى دخلوا في حرب مع مين؟ انسى بقى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، يبقى سحب منهم الأمن والرزق كده. هذه مثل تروح عشان كم قرية، شو بقول لك وكم من قريات قرى كتير سابق القرآن حدثك عنه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أدريز يا عم، وداهم أمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إيه اللي حصل؟ فأعرضوا، يبقى دخلوا في حرب مع مين؟ مع الله. أنت عايز تجيب واحد يحكمنا بديها بحرب مع الله وتقول حال البلد ينصلح؟ الله لا يصلح حالك البعيد، حال إيه اللي ينصلح؟ نيجي واحد بالبداية بيعلن الحرب على الله بتخفيلك فاكر انه هيصلح، يبقى البعيد حمار. فاعراضه جاي اعراضه عن دين ربنا بدأ اعراض مش عايز اسلام بقابلني. فارسلنا نون العظمه دي يجعل مين لله، يبقى دخلوا في حرب مع مين؟ مع الله. فارسلنا عليهم سيل العارم، السد اللي كانوا عاملينه يحجز المياه كلته القرده اتهد، نزلت المياه جاي الزروع والجنان واللي كله اتدمر، والارض اللي كانت بتطلع خيرات بدات تطلع بلا ازرق. وبدل لهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واكل، عارف الخمط والعياذ بالله، خلاص حنظل طالع من الارض بعد ما كانت جنتين حنظل، لان الرازق هو الله، حنظل واكل شوك طالع من الارض. وبعدين شوف الذل، مش العلماء يقول لك نبات السدر اللي هو النبئ ده لما كان حلوا استخدم الله فيه كل اساليب القله، قال وشيء ادي قله، من ادي قله، سدر قليل، يا اللي جاي لهم حاجه كده بالتيله يذلهم ربنا بس عشان يفتكروا الحلو كده ومتحصروا على ايامهم اللي فاتت. انت قد انك تخش في حرب مع الله؟ انت فاكر ان عدوك هو اللي بيهزؤك؟ عدوك هو اللي بيأمنك؟ الناس دي حاسبها ازاي؟ ده انا جالي مرض بسبب العالم دي والله. الناس دي حاسبها ازاي؟ تحس انها عقول عفنه، عفنه بكل معاني الكلمه والله. هذه كارثه، هذه كارثه، هذه سابق. يلا يا عم يبقى دي وكم من ايه؟ من قريات ايه؟ اهلكنا. يبقى اللي ضيع القرى دي مش الايمان، اللي ضيعهم ايه؟ البعد عن الايمان، الكفر. يبقى وكم من قريه ايه؟ اهلكناها بطلت، اهلكناها وكم من قريه اهلكناها بطلت ايه؟ معيشتها. ايه بطلت معيشتها دي؟ قال لك هو ده الكفر بقى. هو ده الكفر اللي بيتكلم عنه بقى. ازاي يعني؟ وبطل العيش هو الكفر؟ ازاي يعني؟ انا هقول لك ازاي. ولذلك لما يجي بقى يدي مثل لقريش، فتلك ايه مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا، يعني ايه ده اللي لو انت هتعص كمبله وتعرفه معايا، يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. فضل اذن وان شاء الله تشوفونا بقى الساعه 10:30 في لقاء الليل ان شاء الله على قناه الحافظ.